نيويورك، حيث اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة. إيران تحسم موقفها من تطبيق الآلية وترسم الخطوط العريضة لبرنامجها النووي. نرحب بالمحادثة الدبلوماسية حول برنامجنا النووي، ولكن بطبيعة الحال إذ تم تطبيق آلية الزناد فلن يكون أي جدوى للمفاوضات. كلام جاء على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش عدة لقاءات عقدها في نيويورك مع نظرائه، منهم السويسري كارين كلير سوتر والفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم، حيث أكد بزشكيان أن طهران رحبت دوما بالحوارات الدبلوماسية لحل الخلافات، غير أن محاولات بعض الدول الأوروبية لتفعيل هذه الآلية تقوض فرص التفاهم. كما اعتبر بزشكيان أن المسؤول عن الوضع الراهن هم الذين انسحبوا من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن سياسة إيران تقوم على تعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفي نفس الوقت تبقى الدبلوماسية السبيل الأمثل لتجاوز حالة انعدام الثقة. بزشكيان شدد كذلك على أن التوصل إلى حل نهائي للقضية النووية ممكن من خلال احترام حقوق الجانبين. أما في طهران فحذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي من أن تطبيق آلية الزناد سيؤدي لوقف العمل بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية، كما أوضح أن طهران ليست بحاجة لامتلاك قنبلة نووية لتحقيق الردع، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي اعتداء يستهدف البلاد، وأنه لا تغيير في العقيدة النووية للبلاد. ومن موسكو حيث يزورها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أكد التزام بلاده بضمانات ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن برنامجها النووي السلمية، كما أشار إلى سعي بلاده لتوليد 20,000 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية، فيما وقعت إيران مع روسيا مذكرة تفاهم لبناء 8 محطات الطاقة النووية صغيرة في إيران. طهران تبعث رسالة واضحة للغرب وأمريكا بشأن برنامجها النووي، ألا مفاوضات تحت الضغوط أو عودة الحظر الأممي.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مشروع بناء محطة هرمز النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 5,000 ميغافايت سيدخل مرحلة التصميم والتجهيز. واعتبر محمد إسلامي هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية، مشيرا إلى نجاح طهران في الاستفادة من فرصة التعاون الاستراتيجي مع موسكو خلال الزيارة الأخيرة لهذا البلد. ولفت إسلامي إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين في مجال إنشاء محطات الطاقة النووية، مشددا على أهمية هذا الموضوع وضرورة اتخاذ خطوة جديدة بخصوصه. قالت وسائل إعلام عبرية أن سيارة انفجرت وسط تل أبيب ما أسفر عن إصابة عدة مستوطنين. وبحسب إعلام الاحتلال فإن أسباب الانفجار لم تتضح بعد، فيما لم تذكر أي جهة في الكيان الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجار ودوافعه أو تعداد المصابين. أفادت مصادر طبية بغزة باستشهاد 30 فلسطينيا بينهم 3 من طالب المساعدات بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,400، مشيرا إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 167,300 منذ بدء العدوان على غزة. استشهد 11 مدنيا وأصيب 9 آخرون بمجزرة الاحتلال بعد استهدافه منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وفي خان يونس جنوبي القطاع استهدف طيران الاحتلال منزلا ما تسبب باستشهاد وإصابة مدنيين، فيما ارتقى شهيد بقصف جوي على بلدة بني سهيلة. اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص من المقاومة في قطاع غزة. وأقرت مصادر عسكرية للاحتلال أن اشتباكا معقدا وقع مؤخرا بين جنود الكيان ومقاتل المقاومة، مبينا أن نتائجه كانت صعبة على جيش الاحتلال. في سياق متصل استهدفت المقاومة الفلسطينية مروحية لجيش الاحتلال في أجواء مدينة غزة بصاروخ مضاد للطائرات، هذا وأعلنت كتائب القسام استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة أرضية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مؤكدة مقتل من كان على متنها. حذرت كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في توسيع عملياته العسكرية بمدينة غزة. وأكدت الكتائب في رسالة مقتضبة أنه كلما زاد توسيع عمليات الاحتلال الإجرامية في غزة سيزداد الخطر على أسراهم، مطالبة الجيش الإسرائيلي بالتراجع إلى الخلف فورا. ويأتي هذا التحذير في وقت يواصل جيش الاحتلال عملياته في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في مدينة غزة لارتكاب مجازر دموية جديدة. وفي بيان سابق نشرت كتائب القسام السبت الماضي ما وصفته بصورة وداعية للأسرى الإسرائيليين الذين قالت إنهم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، وإنها لن تحرص على حياتهم إذا ما قرر نتنياهو قتلهم. استشهد مقاومان فلسطينيان فجر اليوم خلال اشتباك استغرق عدة ساعات مع قوة إسرائيلية حاصرتهما في منزل ببلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة. ويوم أمس استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بعد إلقائه عبوة ناسفة باتجاه هذه القوات. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، بينها مدينة قلقيلية شمال الضفة وقرية بورين جنوب نابلس وقرية شوفا جنوب مدينة طولكرم، حيث داهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي سلفيت شمال الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية بروقين غربي سلفيت وأمين سر حركة فتح فيها وعددا من الشبان الفلسطينيين. وخبر الأخير، أكدت إدارة أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار على قطاع غزة أن عدة حكومات حذرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك. من جهتها ذكرت مصادر صحفية أن أسطول الصمود يبحر باتجاه المياه الإقليمية اليونانية في محاولة لتقليص احتمالات الاعتداء الإسرائيلي على المشاركين فيه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. معا مباشرة بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند الرابعة وخمس وأربعين دقيقة. في الساعة الخامسة تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار في الساعة الخامسة وعشر دقائق يأتيكم برنامج ظل الشيطان. مشاهير الفكر الإيراني في الساعة الخامسة وتسعين وعشرين دقيقة. عند الخامسة وأربعين دقيقة قبسات من فكر المطهري. السادسة تماما ونشر إخبارية مفصلة في عشر دقائق. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة السادسة ودقيقة العاشرة، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند السادسة والربع. من هدي المنبر الحسيني في الساعة السادسة وعشرين دقيقة. عند السادسة وخمس وثلاثين دقيقة كلامكم نور. قصص من الحياة تأتيكم في الساعة السادسة وست وأربعين دقيقة. عند السابعة تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. المنتدى الإذاعي في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة. عند الثامنة تماما نشرة إخبارية مفصلة. تقام في الساعة 8:10 عند 8:20 حكاية وحكمة. دواوين الولاء في الساعة 8:29 عند 8:45 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. يا أصدقاء، سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو هدية عيد ميلادي. أصدقائنا الحلوين، كل الأطفال يحبون عيد ميلادهم، ويحبون أن يهتم آباؤهم وأمهاتهم بعيد ميلادهم، ويعملون لهم أجمل وأحلى حفلة، ويعطونهم أجمل وأحلى الهدايا. أنا كذلك مثلكم ومثل باقي الأطفال طبعا. سوف أخبركم اليوم عن عيد ميلادي والهدية التي أهدتها لأمي. يا أصدقاء، حان وقت الحزورة، ولأنكم شطار وأذكياء ومتابعون للبرنامج فإنكم تنتظرونها. استمعوا إليها جيدا. الحزورة هي: ما هو الشيء الذي يكلم جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطر راس؟ أصبح شعرا. سأكرر عليكم الحزورة لكن في طية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، ننتقل إلى فقرتنا الأولى وهي تمثيلية البرنامج. عنوانها هو الحمار فهمان، فتعالوا نستمع إليها معا.
صغار الأحبة، كان العم إدريس رجلاً طيباً عالماً، يقوم مبكراً من نومه فيذهب إلى حقله على حماره الذي كان يدعى فهمان، بعد أن يقضي ساعات في مجالس العلم ويعلم ويتعلم.
أيها العم إدريس، ما أشد حبي وفخري بك لأنك تركب على ظهري.
إن الله قد خلقك لحمل الأشياء على ظهرك، ولكن لماذا تفتخر بحملك لي على ظهرك؟
إن سبب سعادتي معك يا عم هو أني أشعر بحمل رجل يكون وعاء علم ومعرفة، أجول بك في أنحاء القرية فينتشر نفعك حيثما ذهبت. إنه لمن دواعي السرور أن أحمل النفع والخير لأهل القرية.
العزيز، إن قيمة الإنسان في عقله وعمله.
نعم نعم يا عم كما تقول.
أيها الحلوين، سارت الأيام هادئة بالعم إدريس وحماره فهمان، وذات صباح
يا حمار فهمان استعد اليوم، فأمامك اليوم عمل شاق.
ما الأمر؟ أين العم إدريس؟ ها؟
لقد توفي أبي هذا الصباح.
ماذا؟ الويل لي، رحمك الله يا عم. أي عمل سوف أقوم به؟ لقد مات من كنت أحمله.
الناس ذاهبون إلى المقبرة لتوديع والدي إلى مثواه الأخير، وسوف تجر عربة تحمل بعض سكان القرية.
إنه أمر جيد أن أكون موجودا في وداع العام إدريس إلى مثواه الأخير.
طيب أحبتي، بعد دفن جنازة العم إدريس عاد الحمار إلى حجرته وحيدا حزينا على فقده للعم إدريس.
يا إلهي، ما هو مصيري بعد موت العم إدريس؟ رحمك الله يا عم، لا أدري من سيتولى أمري.
يا حمار فهمان،
نعم،
غدا ستذهب إلى بيت العم عدنان، فهو سوف يتولى رعاية الأرض.
حسنا حسنا. يا إلهي، ما شد الحر هذا اليوم.
أيها الحمار.
نعم،
هيا استعد للخروج.
هل نخرج حالا؟
نعم. هل تريد أن تؤجل الخروج؟
إني مستيقظ منذ الصباح الباكر ومستعد للخروج.
إذن هيا لنخرج.
حسنا.
نعم أحبتي، حمل الحمار فهمان العم عدنان وسار به في حر الشمس إلى الحقل، وهناك أخذ العم عدنان يعمل عملا خفيفا غير متقن، وبعد وقت قليل طلب من الحمار أن يعود به إلى المنزل، وفي المساء دخل العم عدنان إلى الحمار.
يا حمار،
هيا بنا. إلى أين؟
إلى
مجالس العلماء.
لا، بل إلى المقهى.
حسنا.
حماري، سأربطك هنا بهذا العمود وانتظرني هنا.
معنى الدخان؟ أجل، إنه دخان النرجيلة. يا إلهي. يا إلهي، لقد أطال العم عدنان جلسته في المقهى مع أصحابه، قضى 4 ساعات ولا يزال في المقهى. لقد تعبت يا إلهي، الآن جميع الحيوانات نائمة في حقولها وأنا ما زلت أنتظر العم عدنان. ماذا أفعل يا إلهي؟
نعم أحبتي، وبعد منتصف الليل خرج العم عدنان من المقهى ليركب الحمار كي يعود إلى منزله.
ماذا تزعل يا الحمار؟
إن سعالي من شدة الدخان النرجيلة، فلم أتعمد على هذا الدخان. يا عم عدنان،
لا تزعل، لأن ظهرك يتحرك بشدة وأكاد أن أسقط من على ظهري. أيها الحمار.
أصدقائي، عاد الحمار إلى منزله ولم يغمض له جفن ما من شدة التفكير في وضعه الجديد وكيف يمكن أن يستمر في العمل مع العم عدنان.
يا حمار فهمان،
نعم.
سوف تعمل مع أخي إسماعيل. لقد عاد توا من سفره وسوف يتولى مسؤولية الأرض.
أنت تقصدين أخاك إسماعيل القاري؟
نعم أخي إسماعيل.
يا إلهي ما سعدني، الحمد لله، سوف أفخر بمن أحمله على ظهري مرة أخرى.
أيها الحمار الوفي.
طيب أحبتي، لم ييأس الحمار فهمان من الحياة عندما رأى أنه مجبر على حمل العم عدنان الذي يتبع هواه، بل إنه صبر وسأل الله أن ينظر في أمره، فلم يخيب الله ظنه ورزقه بالعمل مع ابن العم إدريس الذي كان قارئا يسير على سيرة أبيه المرحوم العم إدريس.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الحلوين، أيها الشطار، أيها المؤدبون، قبل عيد ميلادي بشهر قلنا أنا وأختي سناء لأمنا: هل تذكرين أنه بعد شهر سيحل عيد ميلادنا؟ هل ستعملين حفلة لنا؟ قالت
أنا وأبوكما نستعد لذلك.
قلت لها هل ستشترين لنا فساتين جديدة؟ قالت
لم أنسى ذلك.
قلت لها يعني ستشترين الكيك والمشروبات الغازية؟ قالت
أكيد سأشتريها أيضا.
فقلت لأمي وماذا بعد؟ الهدية، هل ستشترينها؟ لا تنسي أن تشتري لنا هدايا يا ماما. فقالت
طبعا لن أنسى.
وعندها سألتها سناء حسنا، ماذا ستشترين لنا؟ أخبرينا الآن. قالت
لن أخبركما، لكنها ستعجبكما.
بقينا نفكر أنا وسناء. ترى ماذا ستشتري أمي لنا؟ هل تعلمون ماذا اشترت لنا أمنا؟ حسنا، سوف أخبركم فيما بعد بما اشترته لنا. الآن ننتقل إلى فقرة اسأل وتعلم.
انظر يا أبي، ماذا وجدت في غرفة جدي؟
ماذا وجدت؟ دعني أرى. إنها عدسة مكبرة يا أحمد.
وهل يستفيد منها جدي؟
نعم، إنه يستفيد منها في قراءة القرآن وكذلك الأدعية.
وهل يمكنني أن أستفيد منها أنا أيضا في قراءة الكتب يا أبي؟
لا يا بني، فإن عينيك سليمتان ونظرك قوي وتستطيع أن تقرأ أي كتاب دون الحاجة إلى مكبرة.
أبي، وهل يمكن أن أستفيد منها في أمور غير القراءة يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، مثلا نستخدمها في رؤية الحشرات الصغيرة كالنمل.
والجراثيم أيضا؟
لا يا ولدي، فالجراثيم لا يمكن أن نراها إلا بالميكروسكوب الذي فيه عدة عدسات.
عدة عدسات. شكرا يا أبي على هذه المعلومات، شكرا يا أبي.
الهالوين، بعد أن قالت لنا أمنا بأنها ستشتري لنا هدايا جميلة في عيد ميلادنا، بقينا نفكر بنوع الهدايا، بأن هل ستعجبنا الهدايا أم لا، ولماذا لم تخبرنا أمنا عنها. بعد عدة أيام وبينما كنت ألعب مع أختي سناء، تذكرت شيئا فقلت لها ليت أمي تشتري لي دمية الطفل الرضيع، فأنا أحبها جدا لأنها تشبه الطفل وكبيرة بحجم الطفل. كم يعجبني أن تكون لي دمية كتلك. فأشتري لها سريرا وعربة وكل شيء وسوف أعتني بها. فقالت لي سناء لماذا لا تقولين ذلك لأمي؟ قلت لها أنا لا يمكنني أن أقول ذلك، فربما لا تستطيع شراءها. ولم أعلم متى أخبرت سناء أمي، لكن في يوم عيد ميلادنا فوجئنا أنا وأختي بدميتين كبيرتين من نوع الطفل الرضيع. ففرحت كثيرا بدميتي وشكرت أمي كثيرا كثيرا كثيرا. حياكم الله يا أصدقاء، كيف حالكم؟ استراحة قصيرة معكم ومع الحجورة. ها؟ حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي يكلم جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس. أقرأ الحجورة ثانية لأنها تشبه الأنشود والشعر. نعم، ما هو الشيء الذي يكلم جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ حسناً، فكروا يا أعزائي جيداً، وإن أردتم توضيحاً فهو إن هذا الشيء من الوسائل التي لا تخلو منها كل حقيبة. هل عرفتم الحال؟ أنا يجب أن أفكر بالحل الصحيح، وفي نهاية البرنامج إن شاء الله سنصل جميعنا إلى الحل الصحيح. أصدقائنا الحلوين، كما قلت لكم، كما تحبون أنتم عيد ميلادكم وتنتظرونه بفارغ الصبر، تأكدوا أن والديكم أيضا يستعدون لعيد ميلادكم ليعملوا حفلة أو يأخذوكم إلى مدينة الألعاب أو مطعم ويهدون لكم هدية جميلة، فلا تقلقوا لأنهم يحبون أن يسعدوكم يا أصدقاء. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا جدتي الغالية والعزيزة؟
الحمد لله بخير.
وماذا كنت تفعلين؟
كنت أقرأ القرآن يا عزيزتي، فهناك الكثير من القصص والمعلومات نتعلمها من القرآن الكريم. وعليك أن تجيدي قراءة القرآن يا نار.
نعم يا جدتي، أعرف ذلك، وسأحاول أن أقرأ المزيد من كتاب الله.
بارك الله لك يا عزيزتي.
وهل تسمحين لي أن أبدأ بتحريك الدولاب لأتعلم معلومة جديدة في دنيا الحروف؟
بالتأكيد يا ابنتي.
وأي حرف مكتوب على الكرة يا جدتي؟
واو، إنه الحرف 21 من الأحرف العربية، وهو حرف القاف.
ها، حرف القاف، والكلمات مثل القرآن، قابيل، القبلة، القارب، قاموس، القطار. وكذلك سورة في القرآن الكريم باسم قاف.
أحسنت يا شطورتي. كل هذه الكلمات صحيحة، وبما أننا ذكرنا القرآن الكريم فسأشرح لك عن شخصية ذكرت في القرآن وأصبحت عبرة للناس ولأصحاب العقول.
ومن هذه الشخصية يا جدتي؟
إنه قارون، والذي كان يعيش في زمن النبي موسى عليه السلام.
ولماذا أصبح قارون عبرة للناس يا جدتي؟
اسمعي جيدا يا حبيبتي. قارون كان من بني إسرائيل، وكانت له أموال كثيرة، كان ثريا وصاحب مال وجاه عظيم، لكنه لم يساعد الفقراء ولم يدفع زكاة أمواله.
ولماذا لم يساعد الفقراء يا جدتي؟
لأنه كان مغرورا. وقد جاء في القرآن الكريم وفي سورة القصص عنه الكثير، وقد نصحه البعض وقالوا له لا تفرح.
والي تدى قارون بعدما نصحه يا جدتي؟
لا يا عزيزتي، فوقع عذاب الله عليه. وأصبحت قصته مثلا وعبرة للناس كي لا يجمعوا الأموال فقط ولا ينفقونها على الفقراء، فالأموال زائلة وما تبقى هي الأخلاق الطيبة.
شكرا يا جدتي لهذه القصة القرآنية الجميلة والمعلومات الرائعة.
والشكر لك لأنك تستمعين جيدا إليها يا عزيزتي.
يا أحبتنا الحلوين، وصلنا إلى ترن. هذه موسيقى جديدة، وهي ليست موسيقى البرنامج، هذه من إخراجي أنا. نعم، وصلنا إلى الحزورة يا أصدقاء. ترن. طيب، حزورتنا يا أصدقاء هي ما هو الشيء الذي يكلم جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ الحل هو أنا أيضا مثلكم فكرت بالحل الصحيح ووصلت إلى الحل الصحيح مثلكم أيضا، وهو القلم. أحسنتم، بارك الله بكم يا شطار يا أذكياء. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الأركان الثلاثة للهيمنة الصهيونية الغاصبة، من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999 لهيمنة الصهاينة الغاصبة على فلسطين. ثلاثة أركان: أحد الأركان هو القسوة مع العرب، فإن تعاملهم مع أصحاب الأرض الأصليين كان تعاملا قاسيا عنيفا شديدا ولم يرحموهم على الإطلاق. الركن الثاني هو الكذب على الرأي العام. حكاية الكذب على الرأي العام حكاية عجيبة حقا، فقد كذبوا عبر وسائل الإعلام الصهيونية التي كانت بيد اليهود قبل ذلك وبعده، إلى درجة أنهم اعتقلوا بعض الرأسماليين اليهود بسبب هذه الأكاذيب، وكثيرون صدقوا أكاذيبهم وخدعوا، حتى الكاتب والفيلسوف الاجتماعي الفرنسي جون بول سارتر الذي كان بعض منا مولعا به وبأمثاله إبان الشباب، فقد كتب سارتر كتابا قرأته قبل 30 سنة، قال فيه: شعب بلا أرض وأرض بلا شعب، أي إن اليهود كانوا شعبا بلا أرض وجاءوا إلى فلسطين التي كانت أرضا بلا شعب. ماذا تعني أرض بلا شعب؟ كان فيها شعب وكان يعمل في تلك الأرض، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك. يقول أحد الكتاب الأجانب إن حقوق
سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن ننتقل وإياكم إلى كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله اليمنية حول مسجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية. إلى هناك.
غزة قالت: نواجه ظروفا كارثية في مدينة غزة، حيث يتواجد نحو 800,000 مواطن لا يزال يتواجد في داخل مدينة غزة. هذا العدد الكبير، مئات الآلاف من الأهالي، والعدو يستهدفهم بشكل عام بكل هذه الوسائل التدميرية الشاملة، الأحزمة النارية التي يستهدف بها الأحياء السكنية الآهلة بالسكان، العربات المحملة بالمواد المتفجرة التي يستهدفهم بها، التجويع، التعطيش، الاستهداف للخدمات الطبية، والعمل على إنهاء الخدمة الصحية. العدو الإسرائيلي مستمر في كل مساراته الإجرامية، وهو في الذروة منها ومراكما لما قد فعله على مدى كل هذه المدة الزمنية الطويلة، لمدة 2 من القصف، من التدمير، من الحصار، من الاستهداف بكل وسائل القتل والإبادة. فالمعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني، لا يحسب فيها حساب ما فعله على مدى الأسبوع، وإنما على مدى 2، والمدة تشرف على الاكتمال إلى 7 أكتوبر. العدو الإسرائيلي أيضا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى يستمر، ومع رأس السنة العبرية يكثف من الاقتحامات للمسجد الأقصى وإقامة الطقوس التلمودية والرقصات في ساحات وباحات المسجد الأقصى. يستمر أيضا في التضييق على أهالي القدس في إجراءات عزل مناطق وعزل أحياء وهدم منازل وغير ذلك من الإجراءات التي لا ينفك منها الهادفة إلى تغيير معالم المدينة بشكل كامل. يستمر في الضفة في إجراءات الضم والمصادرة للأراضي مع كل الاعتداءات من قتل، من مداهمات من قبل من يسمونه بالجيش الإسرائيلي ومن قبل قطعان المستوطنين، وكذلك كل أشكال الاعتداءات من تدمير للممتلكات، اغتصاب لممتلكات أخرى، وهكذا كل أشكال الاعتداءات والجرائم، مع تركيز ملحوظ على مدينة الخليل. العدو الإسرائيلي يركز عليها بشكل أكثر لربما، وربما هو يهدف إلى السعي إلى السيطرة التامة عليها، لأنها تعتبر ثاني مدينة مقدسة في فلسطين، إضافة إلى الكثافة السكانية فيها مقارنة بغيرها في الضفة الغربية، موقعها المهم، عدة اعتبارات. وفي إطار السياسة التي يمارسها العدو الإسرائيلي في العمل المستمر المتدرج الذي يسعى في نهاية المطاف إلى السيطرة الكاملة على الضفة، إلى الاحتلال التام لها، لأن حالة السيطرة هي حالة قائمة في الواقع، لكنه يريد الاحتلال الكامل، المصادرة الكاملة، التضييع الكامل لكل حق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والملك والحق. العدو الإسرائيلي مستمر في كل هذا الإجرام الذي أصبح واضحا في كل العالم ومحل إدانة عالمية من مختلف الدول والبلدان، لأنه يستند إلى الدور الأمريكي والشراكة الأمريكية. كلما تمادى العدو الإسرائيلي أكثر، كلما ارتكب المزيد من الجرائم الفظيعة التي يندى لها جبين الإنسانية، وكلما احتجت دول وبلدان العالم وشعرت بالخزي وهي تتفرج تجاه ذلك المستوى الرهيب جدا من الإجرام والوحشية والطغيان الذي يمارسه العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح، كلما قام الأمريكي أكثر وأكثر بخطوات إضافية داعمة للعدو الإسرائيلي، وكلما أكد شراكته في الأهداف، في العدوان، في الإجرام، ودعمه المفتوح والكامل للعدو الإسرائيلي. ولهذا خلال هذا الأسبوع العدو الأمريكي استخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار ورفع القيود التي يضعها العدو الإسرائيلي بهدف عرقلة ومنع الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني. فالأمريكي يصر على استمرار العدوان، وفي نفس الوقت يصر أيضا على الحصار، على التجويع، على منع حليب الأطفال عن الأطفال، على كل أشكال الاعتداءات والجرائم التي يمارسها العدو الإسرائيلي، بمعرفة من الأمريكي ومشاركة من الأمريكي وتبرير من الأمريكي ودعم كامل من الأمريكي. كذلك في إطار الدعم المعنوي، وفي زيارة هي الأوسع لأعضاء الكونغرس الأمريكي، قدم نحو 250 عضوا من مختلف الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين المحتلة لتأكيد الدعم للعدو الإسرائيلي وجرائمه. يعني زيارة كبيرة وجماعية من أعضاء الكونغرس الأمريكي، هي زيارة داعمة تؤكد الدعم المفتوح الأمريكي على كل المستويات، ماديا، سياسيا، معنويا، عسكريا، إضافة إلى الصفقة الأخيرة التي هي صفقة ضخمة لمزيد من وسائل القتل والتدمير والإبادة التي يقدمها الأمريكي للعدو الإسرائيلي ليواصل عدوانه وإجرامه. بالرغم من حجم الإجرام الصهيوني والخذلان العربي والإسلامي، إلا أن إخوتنا المجاهدين الأعزاء في قطاع غزة بالإمكانات المحدودة جدا يواصلون عملياتهم البطولية والجهادية في التصدي للعدو الإسرائيلي. كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل المجاهدة نفذوا عددا من العمليات ويواصلون تصديهم بفاعلية عالية في مختلف محاور القتال في قطاع غزة. تنوعت عملياتهم بين عمليات القنص لضباط وجنود العدو، ونصب الكمائن وتفجير العبوات وحقول الألغام بآليات وجنود العدو، وأسفرت عن قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين ما يزيد على 20 جندي وضابط صهيوني بين قتيل وجريح، مع أن العدو الإسرائيلي يتحدث عن حوادث سير للتقليل من أهمية وفاعلية تلك العمليات تجاه ما يلحق به من خسائر مباشرة. أيضا في هذا الأسبوع كان هناك عملية جريئة نفذت كتائب القسام، عملية إغارة على تجمع لجنود وآليات العدو، واشتبكوا معهم من المسافة صفر، أوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط بركة الشيخ رضوان. نفذت أيضا كتائب القسام وسرايا القدس هجمات صاروخية على تجمعات قوات العدو في جنوب وغرب غزة، مستخدمين صواريخ محلية الصنع ومتوسطة المدى. كذلك كان هناك عمليات قصف صاروخي استهدفت المغتصبات المحيطة بغزة. هذه العمليات بهذا المستوى تعبر عن حالة الصمود الإيماني البطولي وعن حالة الثبات العظيم للإخوة المجاهدين في قطاع غزة، وهي حجة كبيرة على الأمة من حولهم. الأمة التي خذلتهم والأنظمة التي طعنتهم في الظهر وتواطأت مع العدو الإسرائيلي ضدهم، الأنظمة التي تطالب بنزع سلاحهم، السلاح البسيط، السلاح الشخصي، السلاح المتوسط، السلاح المحدود جدا، في الوقت الذي تستمر أمريكا بتقديم شحنات لا تتوقف من أفتك أنواع الأسلحة للعدو الإسرائيلي لقتل الشعب الفلسطيني، لقتل الشعوب العربية، لاحتلال الأوطان، لاغتصاب الأراضي، لانتهاك الحرمات، لارتكاب الإبادة الجماعية، لإعدام الأطفال والنساء. وفي المقابل نسمع النبرة التي لا تتوقف والصوت المستمر لتلك الأنظمة العربية المتواطئة التي بدلا من أداء مسؤولياتها الإنسانية والدينية والأخلاقية وبمقتضى مصالح هذه الأمة وشعوبها وأوطانها من تقديم السلاح وكل أشكال الدعم للأخوة المجاهدين في قطاع غزة، يطالبون بنزع سلاحهم. بالرغم من الغطرسة الكبرى والطغيان في المنطق الإسرائيلي والأمريكي، إلا أن الإعلام الصهيوني ناقش تقريرا لدائرة الإحصاء المركزية في كيان العدو، يعني جهة رسمية عندهم، هي تؤكد أن الهجرة المعاكسة غير مسبوقة، وهذه نتيجة مهمة جدا للصمود الفلسطيني، لثبات المجاهدين وثبات الشعب الفلسطيني والحاضنة الفلسطينية. هذه من النتائج المهمة جدا والمخيبة لآمال الأعداء، أن الهجرة المعاكسة يعني الهروب، هروب اليهود الصهاينة المحتلين المغتصبين، هي حالة مستمرة، فهم يهربون من فلسطين، وحالة اليأس تتسع دائرتها بين أوساطهم. يعني هم كانوا يأملون أن يكون احتلالهم لفلسطين وما بعد فلسطين وصولا إلى العنوان الكبير الذي يعلنونه إسرائيل الكبرى في إطار حالة من الاستقرار والهدوء وبدون ثمن مكلف، بدون خسائر، بدون خطر، بدون قتال. إذا حصلت حالات قتال فهي مجرد حالات عارضة، يسيطرون بسرعة ويحسمون المعارك على الفور ثم يستقرون وينهبون ويتمتعون بخيرات هذه المنطقة وينهبون ثرواتها ويحتلونها وهم في كل راحة واطمئنان. لكن خيبة أملهم هذه التي تجبرهم على الهجرة المعاكسة والهروب من فلسطين هي تعود إلى الثبات العظيم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وثبات مجاهديه واستبسالهم وفاعلية عملياتهم. أيضا في تقرير لصحيفة صهيونية أخرى